قال صلى الله عليه وسلم:
الأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمر، وهذه الترجمة تنبيه إلى التعامل الصحيح في كيفية بيع الثمار وأصولها من الأشجار. فمن الثمار التمر، ومن الأصول النخل، وهكذا. فإن بيع الأصول والثمار ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان موافقا للشرع، فهذا هو البيع الحلال، البيع المباح، البيع الصحيح. والآخر ما خالف الشرع، فهذا هو البيع المحرم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
التأبير هو التلقيح، وتأبير النخل هو تلقيحه. فالله سبحانه وتعالى جعل في النخل ذكران، فالتأبير هو أخذ الجف من طلع ذكر النخل ووضعه في الأقنية أو القنوان من غير الذكران، وله طريقة معروفة عند أهل الزراعة وعند أهل النخيل خاصة، فإن التعبير إذا زاد أفسد، وإذا نقص أفسد، وإذا توسط أفاد. فبيع الثمرة، بيع ثمرة النخل لها حالتان: الحالة الأولى أن تباع بعد التعبير، يعني أن صاحب النخلة يؤبر النخلة ثم يبيعها، يبيع البستان كله أو بعضه، يبيع بستان النخل كله أو بعضه. فهذه الثمرة لمن؟ للبائع، لأن هذا، لأن التأبير حدث في ملكه، إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري، يعني يشترط في المجلس فيقول: أشتري منك هذه النخلات أو هذا البستان النخيل بشرط أن تكون الثمرة لي. فإذا عقد البيع على هذا كانت الثمرة لمن؟ للمشتري، كانت الثمرة للمشتري. الحالة الثانية وهي مفهوم الحديث أن يباع النخل قبل من؟ قبل التعبير. فالثمرة لمن؟ للمبتاع الذي هو من؟ هو المشتري، لأن التعبير حدث في ماذا؟ في ملكه، حدث في ملكه. فالتعبير في الحالة الأولى حدث في ملك من؟ البائع، فكانت الثمرة له. والتأبير في الحالة الثانية وقع في ملك من؟ المشتري، فصارت الثمرة له. نعم.
قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
كذلك سائر الأشجار من عنب، من تيل، من رمان، سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. وبهذا نعلم أن بيع الأشجار من عنب ورمان وتيل وغيرها له حالتان: إحداهما أن يباع بعد بدو الثمرة، فالثمرة هنا لمن؟ للبائع، مثل التأبير. والحال الثاني أن تباع هذه الأشجار قبل بدو الثمرة، فالثمرة هنا لمن؟ في هذه الحال لمن؟ للمشتري كسابقتها. نعم.
قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
الزرع صنفان، أو المزروعات صنفان، منها ما يحصد مرة واحدة، منها ما يحصد مرة واحدة، ومنها ما يحصد مرارا عديدة. إلى هنا نفهم ثم نتابع. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
تابع.
ونهى رسول الله.
الآن البيان من المصنف رحمه الله، البيان من المصنف رحمه الله. فالزرع إن كان يحصد مرة واحدة، يحصد مرة واحدة، فهذا الحصد لمن؟ للمشتري، لأنه ما اشترى الزرع إلا لماذا؟ ما اشترى الزرع ليحصد، أليس كذلك؟ يعني الآن علي عنده مزرعة بر، اشتراها منه بكر، اشترى هذا الزرع، لماذا اشترى الزرع؟
ليحصده.
اشترى الزرع لماذا؟ ليحصده. نعم، اشتراه ما اشتراه ليحصده، ما اشترى الزرع ليحصده. لكن إذا اشترى المزرعة نفسها، اشترى المزرعة، فهذا الثمر الذي ظهر في عهد من؟ البائع أو المشتري؟ ظهر في عهد البائع، إذن هي له. طيب، هذه المزرعة التي زرعها لا يحصد إلا مرة، لا يحصد إلا مرة، فإن كان العقد على الزرع، قال بكر لعلي: يا علي بعني هذا الزرع، الأرض لمن؟ لعلي. وبكر اشترى ماذا؟ اشترى ماذا؟ الزرع. فهو إذن لماذا اشترى الزرع؟ لينظر فيه أو ليحصده؟ ليتفكه فيه، أو يتفرج كذا ويتفكه ويتمتع، أو ليحصد ياكله؟ هذا هو. فهنا الزرع له، لأن العقد جرى على ماذا؟ على الزرع. طيب، وإن كان العقد على المزرعة، يعني على البستان، قال بكر: يا علي بعني بستانك. تمام. هذا البستان فيه زرع، فيه ماذا؟ زرع. هذا الزرع كم حالة له؟ له حالتان. الحالة الأولى أن يحصد مرة، فهذه الزرعة حدثت في عهد من؟ في عهد البائع، فهي لمن؟ له. فهمتم؟ إلا أن يشترط من؟ المشتري. الحالة الثانية أن يكون هذا الزرع يحصد مرارا عدة، يحصد مرارا عدة، فالجزة الأولى أو الحصد الأولى لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط من؟ يشترط المبتاع. وما بعده من الجزات والحصدات لمن؟ للمشتري. فهمت هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. فهمت تماما؟ إذن عندنا ننظر في العقد والمعقود عليه، فالعقد إما أن يجري على ماذا أو على ماذا؟ إما أن يجري على الزرع، يقول بكر لي: علي يا علي بعني زرعك هذا، بعني هذا الزرع، فهمتم هذا؟ بعني هذا الزرع، فهمتم؟ فهذا الزرع العقد جرى على الزرع، فهمتم هذا؟ فالزرع كله لمن؟ للمشتري، لأن قال بعني هذا الزرع، بعني هذا الزرع، نعم، فالزرع له، لأن العقد جرى عليه، وإن كان العقد على المزرعة نفس البستان فإن الزرع له كم حالة؟ حالتان، إما أن يكون حصده مرة واحدة، فهنا هذه الحصدة أو هذا الزرع ذو الحصدة الواحدة حدث في عهد من؟ في عهد البائع، فهذه الحصدة فهو له، نعم. وإن كان الزرع يحصد مرات عدة فالحصدة الأولى لمن؟ للبائع، وما بعدها للمشتري، نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
الثمرة ما الغرض من شرائها؟ الغرض من شرائها شيئان: الاتجار والانتفاع بأكلها، أليس كذلك؟ تمام، هذا هو الغرض من شراء الثمار. فالغالب اجتماع هذين الغرضين، فإن من اشترى الثمرة لا يشتريها إلا ليأكل منها ويبيع منها. متى يتحقق هذان الغرضان؟ إذا كانت ماذا؟ صالحة. إذا كانت صالحة، إذا بدا صلاحها فإنها يتحقق منها هذان الغرضان، وإذا لم يبدو صلاحها فهي عرضة لماذا؟ للفساد. عرضة لماذا؟ للفساد. ومن ثم يخسر من؟ المشتري، يخسر المشتري، ولا يتحقق ما أراده من أغراض ومنافع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى البائع ومن؟ والمشتري. نهى البائع والمشتري أنه يتجه إلى هذا وإلى هذا. فحكمة نهي البائع أنه لو باع الثمرة قبل صلاحها وفسدت غش أخاه وغرمه، ونهي المشتري رفقا به حتى لا يقع فيما هو سبب لخسارته، حتى لا يقع فيما هو سبب في خسارته. لأن الثمرة إذا بيعت قبل بدو صلاحها، قبل ظهور صلاحها، هذا تكون عرضة لماذا؟ للفساد. للفساد، نعم.
وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار،
في لفظ أيضا حتى تزهي أو تزهى بالنسبة للنخيل. والإحمرار والإصفرار في الثمرة هذه علامة شرعية، وكذلك هي علامة قدرية لأنها صالحة، وهذا معروف عند أهل الزراعة. إذا كثر الإحمرار والإصفرار في الثمرة هذا علامة على أنها صالحة للانتفاع أكلا أو اتجارا، وقبل بدو ذلك فليست بصالحة، نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
الحب يعني من بر وشعير ودخن وذرة وما شاكله، فاشتداده علامة صلاح. إذا اشتد الحب هذا أمر يعرفه الزراع على الزراعة، نحن لا نعرفه لأن لسنا مزارعين، لسنا فلاحين، فإذا اشتد صلح لما يراد منه من وجوه الانتفاع. نعم.
وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم.
هذا هو الحكمة، أو هذه الحكمة، لماذا ينهى عن بيع الثمار قبل ظهور الصلاح فيها وبدوه فيها؟ لأنها عرضة للفساد، فمن باعها في هذا الوقت أو في هذه الحال ثم أصابتها جائحة فأتلفتها فإنه يأكل مال أخيه بغير حق. نعم.
باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية.
الخيار اسم مصدر من اختار، والمصدر الاختيار، والمراد بالخيار هو تخيير أحد المتبايعين بإمضاء البيع أو فسخه، تخيير أحد المتبايعين أو كليهما بإمضاء البيع أو فسخه. والبيع من العقود الواجبة، البيع من العقود الواجبة، فلو أن صالحا باع داره على سعيد فمضى العقد فإنه لا يمكن لصالح أن يرجع ويقول: يا سعيد أعطني داري، لا أريد أن أبيع عليك يا أخي، هات داري. لا، ممنوع من ذلك. وليس لسعيد أن يقول: يا صالح خذ دارك يا أخي لا أريدها. لا، ليس الأمر على هوى هذا ولا هوى هذا، كما يقول العام، مو على كيفك. لا، ما هي مزاج المسألة، تبيع وتشتري على هواك. لا، لا بد من سبب يسوغ لك العدول عن البيع، يسوغ للمشتري العدول عن الشراء، وللبائع العدول عن البيع. فإذا لم يكن مسوغ فلا، فالبيع من العقود الواجبة، إلا إذا تنازل أحدهما عن الآخر وأقاله فهو مأجور إن شاء الله تعالى، أما أن يلزمه فلا. ويتبع هذا الإجارة، فلو أنك أجرت دارك على شخص لمدة سنة فسكنها بعض السنة ثم قال لك: يا أخي أنا أبغى، يا أخي أنا منتقل عن هذا الحي، أنا لا أريد هذا الحي، خلاص خذ يا أخي أجرة الأشهر الماضية وأعطني حقي، في هذه الحال لا يملك هذا. الأمر إليك أنت أيها المالك، إن شئت أقلته وإن شئت رفضت ذلك وامتنعت، فتقول: أنا أجرتك سنة وأنت حر، أنا أجرتك السنة وأنت حر. والمقصود أن البيع من العقود الواجبة، كذلك عقد الإجارة من العقود الواجبة النافذة وجوبا، فلا يسوغ العدول عنها إلا بمسوغ. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس.
قال هذه الآن الأسباب الشرعية التي تسوغ لأحد المتبايعين ترك البيع، فالمشتري هما كل منهما يسمى بائعا لأن عقد البيع بينهما، فالمشتري بائع وكذلك المالك بائع، لأن عقد البيع يجري بين الطرفين. فهنا سؤال: ما الأسباب الشرعية التي تسوغ فسخ البيع وإلغاء العقد؟ ما هي؟ شرع المصنف رحمه الله في بيانها فقال منها: ارقم واحد، ارقموها. نعم،
قال: فمنها خيار
المسلم. ارقموها يا طلاب العلم ويا طالباته، الخطاب للجميع. نعم،
قال: فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه.
خيار المجلس، المقصود بخيار المجلس بمجلس مجلس العقد، مجلس العقد، المجلس الذي كان فيه العقد. قد يكون متجرا، وقد يكون ساحة عامة، سوق. فإذا وقع البيع في هذا المجلس فلهما حالتان: الحالة الأولى أن يبقيا في مجلسهما، أن يبقيا في مجلسهما، وفي هذه الحالة يسوغ لكل واحد منهما ترك البيع. يشتري بكر من محمد سيارته في مجلس ما، ثم بعد حين يرجع البائع والمشتري. قد يقول المشتري: لا أريد سيارتك. وقد يقول البائع: أنا بدل إني أترك البيع يا هذا. فلهما الخيار، لا يستطيع أن يعترض أحد منهما على الآخر. الحالة الثانية أن يتفرقا، سواء قام جميعا من المجلس أو ترك أحدهما المجلس. فإذا ترك أحدهما المجلس أو كلاهما وجب البيع. نعم، وجب البيع في هذا الحال، ولا يسوغ لأحدهما أن يفسخ إلا برضا الطرف الآخر. فالرضا في هذه الحالة بابه واسع، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، إلا إذا كان هناك شروط شرط. إذا كانت هناك شروط اشترطاها في نفس المجلس، اشترط البائع والمشتري فهما على شرطهما، وسيأتي هذا في خيار الشرط إن شاء الله تعالى. نعم،
قال: ومنها خيار الشرط.
خيار الشرط، الشرط أحيانا يكون من قبل البائع وأحيانا من قبل المشتري. فمثال ما كان من قبل البائع، فمثال ما كان من قبل البائع اشتراطه أن ينتفع بالسلعة مدة، وعلى سبيل المثال لتكون السلعة دارا، فيقول البائع للمشتري يشترط عليه، يقول: أنا أسكنها سنة، أو يسكنها المستأجر فلان سنة، يعني قد أجرتها له وأخذت أجره. هذا شرط من؟ شرط من؟ البائع. وإذا كانت على سيارة يقول أنا أقضي عليها أغراض أياما ثم تتسلمها سليمة. ومثال ما كان من قبل المشتري هو أن يعني كان يقول له الثمن علي مقسطا أو بعضه نقدا وبعضه مؤجل لكذا، أو يقول له أنا أجربها أياما، أجرب هذه السيارة أياما، فإن بدا لي أنها لا تصلح لي أرجعتها إليك. هذا شرط من قبل من؟ من قبل المشتري، ويجب أن تكون هذه الشروط في مجلس العقد، لأنه إذا تفرق الطرفان عن المجلس فلا خيار أبدا. نعم.
قال ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة،
هذا خيار الغبن. فكم خيار مر بنا؟
ثلاثة.
الثالث، الخيار الثالث. نعم، خيار الغبن. نعم.
قال إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما.
غبن يخرج عن العادة، يعني يخرج عن المتعارف عليه في الأسعار، فأحيانا يغبن البائع وأحيانا يغبن المشتري. والشيخ ذكر صور، تلقي منها ماذا؟ تلقي الجلب، ومنها ماذا؟ النجش أو النجش. فتلقي الجلب لو أن شخصا تلقى بضاعة مجلوبة عليكم يا أهل جدة في بحرة، ما وراءها شيء، جهة مكة ما وراءها، أنتم أعرف بقراكم، ما وراء بحرة من القرى أم السلم قبلها ولا بعدها؟
قبل.
وحدة ولا ما هي موجودة الآن؟ طيب هذا من جهة ماذا؟ الجنوب. خلينا نذهب جهة المدينة شوي، تلقاها مثلا في ذهبان أو ثول، فلما قدم البائع السوق وجد أن هذا المتلقي غبنه غبنا فاحشا، السلعة ذات المئة يبيعها رفاقه باعها بعشرة، وجد رفاقه من الجالبين الذين لم يتلقهم الركبان، لم يعترضهم أحد، هو باعها بعشرة أو بعشرين، فوجد أن رفاقه يبيعونها بمئة، كم الغبن هذا؟ 80. إذن هو مخير، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ البيع، لأن المغبون غبن فاحش، يقول أنت خدعتني، رفاقي الذين سلموا منك ومن أمثالك يا أيها المتلقي يبيعونها بمئة وأنت اشتريتها مني بعشرين، خدعتني. هذا غبن في حق من؟ البائع، في حق البائع. أحيانا يكون في حق المشتري، فمثلا يخدع شخص آخر ببيع سيارته عليه، فيقول أنا بعتك هذه السيارة ب40,000، فلما نظر هو اغتر به وأمنه والسيارة سليمة ما فيها شيء، لكن وجد أن أمثالها مثيلاتها تباع بكم؟ ب20. هذا غبن فاحش ولا ما هو فاحش؟ فاحش، يعني هذه السيارة تباع مثيلاتها بعشرين، وهو باعها عليه بكم؟ بأربعين ألف. هذا غدر فاحش خارج عن المألوف. المألوف يكون عادة في الزيادة 2000، 3، 5، فهذا لا يسمى خيار غبن. لكن الأول بما أن الثمن، بما أن الزيادة فاحشة، الزيادة فاحشة، هذا يسمى خيار غبن. أحيانا في صورة النجش تقع مزايدات في السلع، فيدخل بعض العفاريت من الفضوليين فيرفعون سعرها فوق العادة، فإذا كانت عادة تباع ب50 نهاية السوق، نهاية الأمر، هم رفعوا سعره إلى 100، هذا غبن عن طريق ماذا؟ النجش. وهكذا صور كثيرة، لكن القاعدة أنه إذا كان الغبن فاحشا فيه ضرر فاحش على البائع والمشتري فإنه يسوغ له التخليف، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. نعم. وهذا وتحديد الغبن، تحديد الغبن عند المشاحة يحكم به الحاكم على نظر أهل الخبرة بالسلع، نظر أهل الخبرة والحذاق الأمنة، مرجعه إليهم. تابع.
قال رحمه الله: ومنها خيار التدريس.
هذا الخيار كم؟
الرابع.
الرابع، الخيار الرابع أو السبب الرابع من مسوغات ماذا؟ الخيار. نعم.
بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
هذه الجملة التي تتضمن خيار التدليس، أولا ما معنى التدليس؟ التدليس والتلبيس والغش بمعنى، وهو إظهار السلعة بما يزيد من ثمنها. فإذا كانت مثلا سيارة فإن بعضهم يعمل عليها تحسينات ويعمل عليها تجميلات تظهر، يعني تسبب زيادة السلعة على خلاف ما هي عليه، أو على خلاف ما عليه مثيلاتها في السوق، فيظهر فيما بعد أنها ليست على حقيقتها. ومن ذلكم فصل العداد الذي يحسب مسافة المشي في السيارة من أول ما استعملت إلى آخر، فهو يفصله فيظهر أن السيارة مثلا مشت 20,000 وهي في الحقيقة ما يعني على 20,000 يفصل، فإذا وصلت إلى 50,000 في تقديره باعها. هذا ثم يشبك العدة، فالناظر مع تحسينات مع كذا، وهذه السيارة جديدة ما شاء الله مشت 20,000 وهي ماشية 50,000. فإن ظهر عن طريق الخبرة والحذق أنه كذب، هذا خيار تدليس، خيار تدليس. هنا المشتري إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه، إن أمضى البيع فهو مخير بين ترك الفارق، فارق السعر وأخذه. يعني سيارة مشت 50,000 وسيارة مشت 20,000، أيهما أقل ثمن؟ 50 أقل ثمن، ليس كذلك؟ فهو إن شاء أخذ الفارق هذا، قال أنت قبل أنت غششتني، هات ما فيها تأتي. فأهل الخبرة والحذاق والأمناء في السوق هم الذين يقدرون السعر، فيقولون تدفع له كذا مقابل، وإن شاء ردها، قال أنت دلست علي لا أريدها، أعطني حقي. ومن صور التدريس، من صور التدريس تصرية الإبل والغنم وكذلك البقر، فالتصرية هي حبس اللبن في الضرع على خلاف العادة، على خلاف العادة. جرت العادة أن باعت الحلائل من الإبل والبقر والغنم أنهم لا يحلبوها في الصباح، لا يحلبونها في الصباح حتى يعرف المشتري أن هذه حلوب، فهمتم هذا؟ لو حلبها في الصباح وأنزلها السوق هل يعرف أنها حلوب؟ فما جوابكم؟ الجواب لا. هذه تصرية جرت بها العادة وليس فيها تدريس، لأن الغرض من شراء الحلوب ما هو؟ حليبها، ليس كذلك؟ الغرض من شراء الحلايب من إبل وبقر وغنم ما هو؟ أليس الغرض هو حليبها؟ يعني لا يريدون أكلها، يريدون حليبها، أليس كذلك؟ فكونها يهبط بها إلى السوق بعد حلبها في الصباح فإن هذا خسارة، حتى لو قلت هذه حلوب لا يصدقونه، يقول لا هذا ضرعها ناشف ما في شيء، كيف حلوب يا جماعة أنا حلبتها في الصباح، قالوا لا هذا يضحك علينا ذا. وحينما يترك حلبها في الصباح ويهبط بها إلى السوق الناس يرونها حلوبة، هذا ما جرت به العادة. النوع الثاني من التصرية هو حبس اللبن فوق العادة، فوق العادة كان يحبس مثلا من المغرب إلى المغرب أو يحبس يومي، هذا يجري فيه، هذا من التدريس. فالمشتري إذا حلبها سيستبين له إن كانت حلوبا أو غير حلوب، إن كان البائع صادقا أو كاذبا، لكن متى يستبين؟ بعد أياما، فإن الحلبة الأولى لا تبين، فلا يستبين أمرها إلا من الحلبة الثانية أو الثالثة، الحلبة الثانية أو الثالثة والرابعة. ولهذا جعل له الخيار ثلاثة أيام، لأن هذه الحلوب بقرة أو ناقة أو شاة أحيانا يصير عندها انكماش حينما يتغير عليها المكان فتفقد إلفها وتفقد مراحها، وقد يتغير عليها العلف شيئا فيصير عندها شيء من الانكماش، ولهذا جعل الخيار كم يوم؟ 3 أيام. فإن كان الحليب يزيد ولا ينقص فالبائع صادق، وإن كان ينقص هذا علامة أنه كذاب وأنه حبس اللبن فوق العادة. في هذه الحال المشتري مخير، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها، فإن ردها يرد معها صاعا من التمر قيمة الحليب، هذه قيمة تقديرية فقط، هذا شرع الله ولا نعترض على شرع الله ونستعمل القياس أبدا، نقول هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
هذا الخيار كم؟ الخامس.
خامس نعم.
خيار العيب، اجعلوا عناوينها خيار العيب. المصنف بينه، بين صفة خيار العيب، وهو أن يشتري سلعة فيها عيب، وهذا العيب أخفاه البائع، أخفاه البائع، فالمشتري هنا بالخيار، إن شاء أمضى البيع وسكت، إن شاء أمضى البيع وسكت، وإن شاء أمضاه وأخذ الأرش، يقول أعطني أنت الآن بعتني سلعة معيبة، سيارة تحتاج إلى إصلاح 2000 ريال، ليش تأخذ 2000 ريال زيادة؟ هات هات قيمة هات قيمة الإصلاح، أنت غششتني، وإن شاء رد، وإن شاء رد، لكن أحيانا يتعذر الرد، ما يمكن الرد، فيه ما فيه من الصعوبة، لا يمكن، يتعذر الرد. نعم، ففي هذه الحال يأخذ الأرش. نعم، هذا خيار العيب. وإلى هنا نتوقف حتى تنتقلوا إلى المادة الثالثة والرابعة مع الشيخ علي التويجري، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال صلى الله عليه وسلم:
الأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمر، وهذه الترجمة تنبيه إلى التعامل الصحيح في كيفية بيع الثمار وأصولها من الأشجار. فمن الثمار التمر، ومن الأصول النخل، وهكذا. فإن بيع الأصول والثمار ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان موافقا للشرع، فهذا هو البيع الحلال، البيع المباح، البيع الصحيح، والآخر ما خالف الشرع، فهذا هو البيع المحرم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
التأبير هو التلقيح، وتأبير النخر النخل هو تلقيحه، فالله سبحانه وتعالى جعل في النخل ذكران، فالتأبير هو أخذ الجف من طلع ذكر النخل ووضعه في الأقنية أو القنوان من غير الذكران، وله طريقة معروفة عند أهل الزراعة وعند أهل النخيل خاصة، فإن التعبير إذا زاد أفسد، وإذا نقص أفسد، وإذا توسط أفاد. فبيع الثمرة، بيع الثمرة، بيع ثمرة النخل لها حالتان: الحالة الأولى أن تباع بعد التعبير، يعني أن صاحب النخلة يؤبرها، يؤبر النخلة ثم يبيعها، يبيع البستان كله أو بعضه، يبيع بستان النخل كله أو بعضه. فهذه الثمرة لمن؟ للبائع. لأن هذا لأن التعديل حدث في ملكه إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري يعني يشترط في المجلس فيقول أشتري منك هذه النخلات أو هذا البستان النخيل بشرط أن تكون الثمرة لي فإذا عقد البيع على هذا كانت الثمرة لمن؟ للمشتري كانت الثمرة للمشتري الحالة الثانية وهي مفهوم الحديث أن يباع النخل قبل من؟ قبل التعبير فالثمرة لمن؟ للمبتاع الذي هو من هو؟ المشتري لأن التعبير حدث في ماذا؟ في ملكه حدث في ملكه فالتعبير في الحالة الأولى حدث في ملك من؟ البائع فكانت الثمرة له والتعبير في الحالة الثانية وقع في ملك من؟ المشتري فصارت الثمرة له نعم
قال وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا
كذلك سائر الأشجار من عنب من تين من رمان سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا وبهذا نعلم أن بيع الأشجار من عنب ورمان وتين وغيرها له حالتان إحداهما أن يباع بعد بدو الثمرة فالثمرة هنا لمن؟ للبائع مثل التعبير والحال الثاني أن تباع هذه الأشجار قبل بدو الثمرة فالثمرة هنا لمن؟ في هذه الحال لمن؟ للمشتري كسابقتها نعم
قال ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة
الزرع صنفان أو المزروعات صنفان منها ما يحصد مرة واحدة منها ما يحصد مرة واحدة ومنها ما يحصد مرارا عديدة إلى هنا نفهم ثم نتابع نعم
قال رحمه الله فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع
تابع
ونهى رسول الله
الآن البيان من المصنف رحمه الله البيان من المصنف رحمه الله فالزرع إن كان يحصد مرة واحدة يحصد مرة واحدة فهذا الحصد لمن للمشتري لأنه ما اشترى الزرع إلا لماذا ما اشترى الزرع إلا ليحصد أليس كذلك يعني الآن علي عنده مزرعة بر اشتراها منه بكر اشترى هذا الزرع لماذا اشترى الزرع
ليحصده
اشترى الزرع لماذا ليحصده نعم اشتراه ما اشتراه ليحصده ما اشترى الزرع ليحصده لكن اذا اشترى المزرعة نفسها اشترى المزرعة فهذا الثمر الذي ظهر في عهد من البائع أو المشتري ظهر في عهد البائع إذن هي له طيب هذه المزرعة التي زرعها لا يحصد إلا مرة فإن كان العقد على الزرع قال بكر لعلي يا علي بعني هذا الزرع الأرض لمن؟ لعلي وبكر اشترى ماذا؟ الزرع فهو إذا لماذا اشترى الزرع؟ لينظر فيه أو ليحصده؟
يحصده،
يتفكى فيه أو يتفرج كذا ويتفكى ويتمتع أو ليحصد ياكله. هذا هو. فهنا الزرع له، لأن الأخذ جرى على ماذا؟
جرى
على الزرع. طيب، وإن كان العقد على المزرعة يعني على البستان، قال بكر يا علي بعني بستانك، تمام، هذا البستان فيه زرع، فيه ماذا؟ زرع. هذا الزرع كم حالة له؟ له حالتان. الحالة الأولى أن يحصد مرة، فهذه الزرعة حدثت في عهد من؟ في عهد البائع، فهي لمن؟ له. فهمتم؟ إلا أن يشترط من؟ المشتري. الحالة الثانية أن يكون هذا الزرع يحصد مرارا عدة، يحصد مرارا عدة. فالجزة الأولى أو الحصد الأولى لمن؟ للبائع، إلا أن يشتري، إلا أن يشترط من؟ يشترط المبتاع. وما بعده من الجزات والحصدات لمن؟ للمشتري. فهمت هذه المسألة؟ بارك الله فيكم، فهمت تماما؟ إذن عندنا ننظر في العقد والمعقود عليه. فالعقد إما أن يجري على ماذا أو على ماذا؟ إما أن يجري على الزرع. يقول بكر لي علي يا علي بعني زرعك هذا، بعني هذا الزرع. فهمتم هذا؟ بعني هذا الزرع. فهمتم؟ فهذا الزرع العقد جرى على الزرع. فهمتم هذا؟ فالزرع كله لمن؟ للمشتري، لأنه قال بعني هذا الزرع، بعني هذا الزرع. نعم، فالزرع له، لأن العقد جرى عليه. وإن كان العقد على المزرعة نفس البستان، فإن الزرع له كم حالة؟ حالتان. إما أن يكون حصده مرة واحدة، فهنا هذه الحصدة أو هذا الزرع بالحصدة الواحدة حدث في عهد من؟ في عهد البائع، فهذه الحصدة فهو له. نعم، وإن كان الزرع يحصد مرات عدة، فالحصدة الأولى لمن؟ للبائع، وما بعدها للمشتري. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
الثمرة ما الغرض من شرائها؟ الغرض من شرائها شيئان: الاتجار والانتفاع بأكلها، أليس كذلك؟ تمام، هذا هو الغرض من شراء الثمار. فالغالب اجتماع هذين الغرضين، فإن من اشترى الثمرة لا يشتريها إلا ليأكل منها ويبيع منها. متى يتحقق هذان الغرضان؟ إذا كانت ماذا؟ صالحة. إذا كانت صالحة، إذا بدا صلاحها فإنها يتحقق منها هذان الغرضان، وإذا لم يبدو صلاحها فهي عرضة لماذا؟ للفساد. عرضة لماذا؟ للفساد. ومن ثم يخسر من؟ المشتري. يخسر المشتري ولا يتحقق ما أراده من أغراض ومنافع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نهى البائع ومن؟ والمشتري. نهى البائع والمشتري أنه يتجه إلى هذا وإلى هذا. فحكمة نهي البائع، حكمة نهي البائع أنه لو باع الثمرة قبل صلاحها وفسدت غش أخاه وغرمه. ونهي المشتري رفقا به حتى لا يقع فيما هو سبب لخسارته لأن الثمر إذا بيعت قبل بدو صلاحها قبل ظهور صلاحها هذا تكون عرضة لماذا؟ للفساد نعم.
وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار
في لفظ أيضا حتى تزهي أو تزهى بالنسبة للنخيل. والإحمرار والإصفرار في الثمرة هذه علامة شرعية وكذلك هي علامة قدرية لأنها صالحة وهذا معروف عند أهل الزراعة إذا كثر الإحمرار والإصفرار في الثمرة هذا علامة على أنها صالحة للانتفاع أكلا أو اتجارا وقبل بدون ذلك فليست بصالحة. نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أهل السنن.
الحب يعني من بر وشعير ودخن وذرة وما شاكله فاشتداده علامة صلاح إذا اشتد الحب هذا أمر يعرفه الزراع أهل الزراعة نحن لا نعرفه لأن لسنا مزارعين لسنا فلاحين فإذا اشتد صلح لما يراد منه من وجوه الانتفاع. نعم.
وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم.
هذا هو الحكمة أو هذه الحكمة لماذا ينهى عن بيع الثمار قبل ظهور الصلاح فيها وبدوه فيها لأنها عرضة للفساد فمن باعها في هذا الوقت أو في هذه الحال ثم أصابتها جائحة فأتلفتها فإنه يأكل مال أخيه بغير حق. نعم.
باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية.
الخيار اسم مصدر من اختار والمصدر الاختيار والمراد بالخيار هو تخيير أحد المتبايعين بإمضاء البيع أو فسخه والبيع من العقود الواجبة فلو أن صالحا باع داره على سعيد فمضى العقد فإنه لا يمكن لصالح أن يرجع ويقول يا سعيد أعطني داري لا أريد أن أبيع عليك يا أخي هات داري لا ممنوع من ذلك وليس لسعيد أن يقول يا صالح خذ دارك يا أخي لا أريدها لا ليس الأمر على هوى هذا ولا هوى هذا كما يقول العام مو على كيفك لا ما هي مزاج المسألة تبيع وتشتري على هواك لا لا بد من سبب يسوغ لك العدول عن البيع يسوغ للمشتري العدول عن الشراء وللبائع العدول عن البيع فإذا لم يكن مسوغ فلا فالبيع من العقود الواجبة إلا إذا تنازل أحدهما عن الآخر وأقاله فهو مأجور إن شاء الله تعالى، أما أن يلزمه فلا. ويتبع هذا الإجارة، فلو أنك أجرت دارك على شخص لمدة سنة فسكنها بعض السنة ثم قال لك يا أخي أنا أبغى يا أخي أنا منتقل عن هذا الحي، أنا لا أريد هذا الحي، خلاص خذ يا أخي أجرة الأشهر الماضية وأعطني حقي. في هذه الحالة لا يملك هذا، لا يملك هذا، الأمر إليك أنت أيها المالك، إن شئت أقلته وإن شئت رفضت ذلك وامتنعت، فتقول أنا أجرتك سنة وأنت حر، أنا أجرتك السنة وأنت حر. والمقصود أن البيع من العقود الواجبة، كذلك عقد الإجارة من العقود الواجبة النافذة وجوبا، فلا يسوغ العدول عنها إلا بمسوغ. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس.
قال هذه الآن الأسباب الشرعية التي تسوغ لأحد المتبايعين ترك البيع، فالمشتري هم كل منهما يسمى بائعا لأن عقد البيع بينهما، فالمشتري بائع وكذلك المالك بائع لأن عقد البيع يجري بين الطرفين. فهنا سؤال: ما الأسباب الشرعية التي تسوغ فسخ البيع وإلغاء العقد؟ ما هي؟ شرع المصنف رحمه الله في بيانها فقال منها أرقم واحد، أرقموها. نعم.
قال: فمنها خيار المجلس.
أرقموها يا طلاب العلم ويا طالباته، الخطاب للجميع. نعم.
قال: فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه.
خيار المجلس، المقصود بخيار المجلس بالمجلس مجلس العقد، مجلس العقد، المجلس الذي كان فيه العقد، قد يكون متجرا وقد يكون ساحة عامة سوق. فإذا وقع البيع في هذا المجلس فلهما حالتان: الحالة الأولى أن يبقيا في مجلسهما، أن يبقيا في مجلسهما، وفي هذه الحالة يسوغ لكل واحد منهما ترك البيع. يشتري بكر من محمد سيارته في مجلس ما، ثم بعد حين يرجع البائع أو المشتري، قد يقول المشتري لا أريد سيارتك، وقد يقول البائع أنا بدل إني أترك البيع يا هذا، فلهما الخيار، لا يستطيع أن يعترض أحد منهما على الآخر. الحالة الثانية أن يتفرقا، سواء قاما جميعا من المجلس أو ترك أحدهما المجلس. فإذا ترك أحدهما المجلس أو كلاهما وجب البيع. نعم، وجب البيع في هذه الحال، ولا يسوغ لأحدهما أن يفسخه إلا برضا الطرف الآخر. فالرضا في هذه الحالة بابه واسع، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، إلا إذا كان هناك شروط. شرط إذا كانت هناك شروط اشترطاها في نفس المجلس، اشترطاها اشترط البائع أو المشتري فهما على شرطهما، وسيأتي هذا في خيار الشرط إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: ومنها خيار الشرط.
خيار الشرط، الشرط أحيانا يكون من قبل البائع وأحيانا من قبل المشتري، فمثال ما كان من قبل البائع اشتراطه أن ينتفع بالسلعة مدة، وعلى سبيل المثال لتكون السلعة دارا، فيقول البائع للمشتري يشترط عليه، يقول: أنا أسكنها سنة، أنا أسكنها سنة، أو يسكنها المستأجر فلان سنة، يعني قد أجرتها له وأخذت أجره. هذا شرط من؟ شرط من؟ البائع. وإذا كانت على سيارة يقول: أنا أقضي عليها أغراضا أياما ثم تتسلمها سليمة. ومثال ما كان من قبل المشتري هو أن يعني كأن يقول له: الثمن علي مقسطا، أو بعضه نقدا وبعضه مؤجل لكذا، أو يقول له: أنا أجربها أياما، أجرب هذه السيارة أياما، فإن بدا لي أنها لا تصلح لي أرجعتها إليك. هذا شرط من قبل من؟ من قبل المشتري، ويجب أن تكون هذه الشروط في مجلس العقد، لأنه إذا تفرق الطرفان عن المجلس فلا خيار أبدا. نعم.
قال: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن.
تابع.
ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة.
هذا خيار الغبن، فكم خيار مر بنا؟
ثلاثة.
الثالث، الخيار الثالث. نعم، خيار الغبن. نعم.
قال: إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما.
غبن يخرج عن العادة، يعني يخرج عن المتعارف عليه في الأسعار، فأحيانا يغبن البائع وأحيانا يغبن المشتري. والشيخ ذكر صور: تلقي منها ماذا؟ تلقي الجلب، ومنها ماذا؟ النجش أو النجش. فتلقي الجلب لو أن شخصا تلقى بضاعة مجلوبة عليكم يا أهل جدة في بحرة، ما وراءها شيء، جهة مكة ما وراءها، أنتم أعرف بقراكم، ما وراء بحرة من القرى، أم السلم قبلها ولا بعدها؟
قبل.
وحدة ولا ما هي موجودة الآن؟ طيب، هذا من جهة ماذا؟ الجنوب. خلينا نذهب جهة المدينة شوي، تلقاها مثلا في ذهبان أو ثول. فلما قدم البائع السوق وجد أن هذا المتلقي غبنه غبنا فاحشا، السلعة ذات المئة يبيعها رفاقه باعها بعشرة، وجد رفاقه من الجالبين الذين لم يتلقهم الركبان، لم يتلقوا، لم يعترضهم أحد، هو باعها بعشرة أو بعشرين، فوجد أن رفاقه يبيعونها بمئة. كم الغبن هذا؟ 80. إذن هو مخير، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ البيع، لأن المغبون غبن فاحش، يقول أنت خدعتني، رفاقي الذين سلموا منك ومن أمثالك يا أيها المتلقي يبيعونها بمئة وأنت اشتريتها مني بعشرين، خدعتني. هذا غبن في حق من؟ البائع، في حق البائع. أحيانا يكون في حق المشتري. فمثلا يخدع شخص آخر ببيع سيارته عليه، فيقول أنا بعتك هذه السيارة ب40,000، فلما نظر هو اغتر به وأمنه والسيارة سليمة ما فيها شيء، لكن وجد أن أمثالها مثيلاتها تباع بكم؟ ب20. هذا غبن فاحش ولا ما هو فاحش؟ فاحش، يعني هذه السيارة تباع مثيلاتها ب20 وهو باعها عليه بكم؟ ب40,000. هذا غبن فاحش خارج عن المألوف. المألوف يكون عادة في الزيادة 2,000, 3,000, 5، فهذا لا يسمى خيار غبن. لكن الأول بما أن الثمن، بما أن الزيادة فاحشة، الزيادة فاحشة، هذا يسمى خيار غبن. أحيانا في صورة النجش تقع مزايدات في السلعة، فيدخل بعض العفاريت من الفضوليين فيرفعون سعرها فوق العادة، فإذا كانت عادة تباع ب50 نهاية السوق، نهاية الأمر، هم رفعوا سعره إلى 100، هذا غبن عن طريق ماذا؟ النجش. وهكذا صور كثيرة، لكن القاعدة أنه إذا كان الغبن فاحشا فيه ضرر فاحش على البائع والمشتري فإنه يسوغ له التخليف، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. نعم. وهذا وتحديد الغبن، تحديد الغبن عند المشاحة يحكم به الحاكم على نظر أهل الخبرة بالسلع، نظر أهل الخبرة والحذاق الأمنة مرجعه إليهم. تابع.
قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس.
هذا الخيار كم؟
الرابع.
الرابع، الخيار الرابع أو السبب الرابع من مسوغات ماذا؟ الخيار. نعم.
بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
هذه الجملة التي تتضمن خيار التدليس، أولا ما معنى التدليس؟ التدليس والتلبيس والغش بمعنى، وهو إظهار السلعة بما يزيد من ثمنها. فإذا كانت مثلا سيارة فإن بعضهم يعمل عليها تحسينات ويعمل عليها تجميلات تظهر يعني تسبب زيادة السلعة على خلاف ما هي عليه أو على خلاف ما عليه مثيلاتها في السوق، فيظهر فيما بعد أنها ليست على حقيقتها. ومن ذلكم فصل العداد الذي يحسب مسافة المشي في السيارة من أول ما استعملت إلى آخر، فهو يفصله فيظهر أن السيارة مثلا مشت 20,000 وهي في الحقيقة ما على 20,000 يفصل، فإذا وصلت إلى 50,000 في تقدير باعها هذا، ثم يشبك العداد. فالناظر مع تحسينات مع كذا، وهذه السيارة جديدة ما شاء الله مشت 20,000 وهي مشت 50,000، فإن ظهر عن طريق الخبرة والحذق أنه كذب، هذا خيار تدليس، خيار تدليس. هنا المشتري إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه، إن أمضى البيع فهو مخير بين ترك الفارق، فارق السعر وأخذه. يعني سيارة مشت 50,000 وسيارة مشت 20,000، أيهما أقل ثمن؟
ليست
50 أقل ثمن، ليس كذلك؟ فهو إن شاء أخذ الفارق هذا، قال أنت قبل أنت غششتني، هات ما فيها تأتي. فأهل الخبرة والحذاق والأمناء في السوق هم الذين يقدرون السعر فيقولون تدفع له كذا مقابل، وإن شاء ردها، قال أنت دلست علي لا أريدها، أعطني حقي. ومن صور التدليس، من صور التدليس تصرية الإبل والغنم وكذلك البقر، فالتصرية هي حبس اللبن في الضرع على خلاف العادة، على خلاف العادة. جرت العادة أن باعت الحلائب من الإبل والبقر والغنم أنهم لا يحلبوها في الصباح، لا يحلبونها في الصباح حتى يعرف المشتري أن هذه حلوب، فهمتم هذا؟ لو حلبها في الصباح وأنزلها السوق هل يعرف أنها حلوب؟ فما جوابكم؟ الجواب لا. هذه تصرية جرت بها العادة وليس فيها تدريس، لأن الغرض من شراء الحلوب ما هو؟ حليبها، ليس كذلك؟ الغرض من شراء الحلايب من إبل وبقر وغنم ما هو؟ أليس الغرض هو حليبها؟ يعني لا يريدون أكلها، يريدون حليبها، أليس كذلك؟ فكونها يهبط بها إلى السوق بعد حلبها في الصباح فإن هذا خسارة، حتى لو قلت هذه حلوب لا يصدقونه، يقول لا هذا ضرعها ناشف ما في شيء، كيف حلوب يا جماعة أنا حلبتها في الصباح، قالوا لا هذا يضحك علينا ذا. وحينما يترك حلبها في الصباح ويهبط بها إلى السوق الناس يرونها حلوبة، هذا ما جرت به العادة. النوع الثاني من التصرية هو حبس اللبن فوق العادة، فوق العادة كان يحبس مثلا من المغرب إلى المغرب أو يحبس يومين، هذا يجري فيه، هذا من التدليس، هذا من التدليس. فالمشتري إذا حلبها سيستبين له إن كانت حلوبا أو غير حلوب، إن كان البائع صادقا أو كاذبا. لكن متى يستبيد؟ بعد أياما، فإن الحلبة الأولى لا تبين، فلا يستبين أمرها إلا من الحلبة الثانية أو الثالثة، الحلبة الثانية أو الثالثة والرابعة. ولهذا جعل له الخيار ثلاثة أيام، لأن هذه الحلوب بقرة أو ناقة أو شاة أحيانا يصير عندها انكماش حينما يتغير عليها المكان فتفقد إنسها من وتفقد مراحها، وقد يتغير عليها العلف شيئا فيصير عندها شيء من الانكماش. ولهذا جعل الخيار كم يوم؟ ثلاثة أيام. فإن كان الحليب يزيد ولا ينقص فالبائع صادق، وإن كان نعم ينقص هذا علامة أنه كذاب وأنه حبس اللبن فوق العادة. في هذه الحال المشتري مخير، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها، فإن ردها يرد معها صاعا من التمر قيمة الحليب، هذه قيمة تقديرية فقط، هذا شرع الله ولا نعترض على شرع الله ونستعمل القياس أبدا، نقول هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
هذا الخيار كم؟ الخامس.
خامس نعم.
خيار العيب، اجعلوا عناوينها خيار العيب. المصنف بينه، بين صفة خيار العيب، وهو أن يشتري سلعة فيها عيب، وهذا العيب أخفاه البائع، فالمشتري هنا بالخيار، إن شاء أمضى البيع وسكت، وإن شاء أمضاه وأخذ الأرش، يقول أعطني أنت الآن بعتني سلعة معيبة، سيارة تحتاج إلى إصلاح 2000 ريال، ليش تأخذ 2000 ريال زيادة؟ هات قيمة الإصلاح، أنت غششتني. وإن شاء رد، لكن أحيانا يتعذر الرد، ما يمكن الرد، فيه ما فيه من الصعوبة، لا يمكن، يتعذر الرد. نعم، ففي هذه الحال يأخذ الأرش. نعم، هذا خيار العيب. وإلى هنا نتوقف حتى تنتقلوا إلى المادة 3 و4 مع الشيخ علي التويجري، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.